بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بارك لنا فيما بقي من رمضان، وأعنا على الصيام والقيام والقرآن، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: من أخلاق السلف الصالح. وهذا هو اللقاء التاسع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا أمام خلق من أخلاق السلف الصالح. هذا الخلق أصبح نادرا في زماننا، وهو خلق بر الوالدين، خلق بر الوالدين. وبينا الأدلة من الكتاب على وجوب بر الوالدين، فإن الله تعالى قال وقوله الحق: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبعد أن حكم وأمر بالتوحيد عقب ذلك ببر الوالدين لبيان أهمية هذا الباب العظيم. ورأينا أيضا في سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم الرجل الذي سأل النبي عن أحق الناس بحسن الصحبة، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. وعلمنا لماذا ذكر الأمة ثلاثا: لأنها ضعيفة مجهدة ولا تقوى على التكسب بخلاف الأب، فحتى وإن كبرت سنه يستطيع الكسب ويستطيع أن يقوم بنفسه، إنما الأم ضعيفة تحتاج إلى من يكفلها دائما أبدا. لذا أوصى الأبناء عليها ثلاثا لضعفها ولشدة حاجتها، وإلا فهما في الفضل سواء، الأم والأب، فهما سبب الوجود في الحياة، فلابد أن نعي هذا. في هذا اللقاء سوف نقف أمام بعض آثار السلف الصالح في باب البر، في باب بر الوالدين، حتى نتخذهم أسوة وقدوة. ونبدأ بإمام جليل وفقيه من الفقهاء الأربعة، إنه الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نتعرف على نبذ من بره لوالديه، لأن العلم عمل ليس مجرد أقوال جوفاء. فكم من أناس يتحدثون عن البر وهم أبعد الناس عن البر، كم من أناس يتحدثون عن الصدق وهم أبعد الناس عن الصدق، كم من أناس يتحدثون عن الأمانة وهم أبعد الناس عن الأمانة. فهذه الفجوة بين الأقوال والأعمال تسبب خللا في بناء الأمة. لكن سلف الأمة رضي الله عنهم كانت أقوالهم توافق أعمالهم، إذا قالوا عملوا. لماذا؟ لأنهم قرأوا قول ربهم عز وجل: لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بل العجيب أنك ترى من أبناء المسلمين من يكون بارا بالغريب والصاحب والصديق، وقل أن يبر بوالديه، يعني مع صحبته مع أقرانه تجد فيه البر والرفق والرحمة، مع معلمه ومعلمته تجد فيه نوع حياء ونوع أدب وأخلاق ما لا تجده في معاملة والديه. وده إن دل على شيء إنما يدل على البعد عن منهج الله رب العالمين. لماذا؟ لأن أقرب الناس بالصحبة الأم والأب كما أخبر النبي. شوف السؤال، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ هل صاحبي اللي في الشارع، ولا صاحبي اللي في المدرسة، ولا زميلي في العمل، ولا المعلم في المدرسة؟ قال له لا، قال أمك. ولذلك عندما جاء الجائي يقول يا رسول الله أريد أن أغزو معك، عايز يروح الجهاد في سبيل الله، قال له النبي ألك أم وأب؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. جهادك الآن في أبيك وأمك، عد إليهما وبر أباك وبر أمك، فهذا هو جهادك. وده كان في جهاد الطلب اللي كان يرخص فيه النبي وفق حال السائل، فلعل السائل له أب وأم كبر في السن وليس لهما عائل يعولهما وليس هناك من يقوم على خدمتهما، فقال جهادك أنت أن تبر بوالديك. فانظر إلى منزلة البر في الإسلام. ولذلك تجد أن من الموبقات ومن المهلكات عقوق الوالدين، من المهلكات ومن ضمن الذنوب التي تعجل لها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. يعني عقوق الوالدين العقوبة لابد أن يراها في الدنيا قبل الآخرة، دي من العقوبات المعجلة لأن الجزاء من جنس العمل. ولذلك يجب على الابن أن يعي هذا جيدا، إن عق أباه اليوم سوف يأتي من صلبه من يعقه لأن الجزاء من جنس العمل، هذا ما قدمته يداي. فيجد له نفس الابن اللي يكون متمردا عليه وعاصيا له وعاقا له ويفطر قلبه. فدي قضايا خطيرة جدا لازم ننتبه لها يا إخوة. اللي عنده أب أو أم يتقي الله فيهما، يتقي الله فيهما. فهذا هو الإمام أبو حنيفة، كان بارا بوالديه رضي الله عنه، وكان يدعو لهما ويستغفر لهما ويتصدق كل شهر بعشرين دينار عن والديه. الدينار من ذهب يا إخوة، تعرف 20 دينار يعني إيه؟ في الزمن ده يعني ثروة كبيرة. هو كان تاجرا، فكل شهر يتصدق ب20 دينار من أجل والديه، صدق عن والديه شهريا. طبعا اليومين دول لو فعلت ممكن الزوجة تعينك على العقوق، البيت أولى، الأولاد أولى، طبعا، وتسمع لها حضرتك وتعق أباك وتعق أمك من أجل زوجة ومن أجل كذا. انتبه، هذا أبو حنيفة الإمام في كل شهر من راتبه 20 دينار من ذهب صدق عن والديه. وده نموذج عجيب في البر يا إخوة، البر عن الوالدين. الأب اللي حنى ظهره من أجل أن تستقيم أنت، شوف كم سنة بينفق عليك ويربي فيك، والأم كم تعبت، ما تستحقش منك لما ربنا من عليك وأصبحت تتكسب إنك ترد بعض الجميل وتتصدق عنهما بقليل من مالك. يقول عن نفسه ربما ذهبت بها إلى مجلس عمر بن ذر، يعني ده كان من علماء لكن كان ليس في مكانة أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة العالم الكبير، فكانت أم أبي حنيفة ما بتقتنعش بابنها، لما تيجي تسأل تقول وديني عند فلان الواعظ، ماشي كده، وهي عندها العلم، عندها بحر العلم. المهم يقول وربما أمرتني أن أذهب إليه وأسأله عن مسألة فآتيه وأذكرها له. يا الله، هو العالم الكبير وده يعتبر من طلابه، تلميذ عنده، أمه تقول له روح اسأل فلان، فيروح بنفسه برا بأمه لتلميذه في بيته، يطرق بابه ويقول أم أبي حنيفة تسألك عن كذا وكذا. أرأيتم برا مثل هذا البر؟ يقول وأقول له إن أمي أمرتني أن أسألك عن كذا وكذا، فيقول أو مثلك يسألني عن هذا؟ مثلك أنت يسألني أنا؟ فأقول هي أمرتني، فيقول كيف هو الجواب؟ وهو تلميذ، طب أنت هتجاوب تقول على المسألة دي؟ حتى أخبرك فأخبره الجواب، أقول له الإجابة كذا، ثم يخبرني به، يعني أنت فتيني وأنا هفتيك بنفس فتواك عشان تقول لها أن أنا سألت وأفتاني بكذا. يا الله يا الله. قال فآتيها وأخبرها بالجواب. وفي مرة استفتتني أمي عن شيء فأفتيتها فلم تقبله. لا أنا مش عايزة منك أنت، سبحان الله. وقالت لا أقبل إلا بقول زرع الواعظ، وده من تلاميذ أبي حنيف. روح اسأل زرع الواعظ، وده اللي بيقوله دايما يا إخوة كده القاعدة، يقول لك شاعر القوم لا يطرب أهله. دايما يبقى الخير بين إيدينا ومش حاسين بيه، لما يبعد عننا نحس بالفجوة الكبيرة. فدايما كده لما يكون عندك خير ملازم ما بتحسش بقيمته، امتى تحس بقى؟ لما ما تلاقوهوش. فابنها فقيه الأمة، تقول لا انت لا، روح اسأل لي زرع الواعظ. طيب المهم، فجئت بها إلى زرع، خدها وراح لزرع، وقلت له إن أمي تستفتيك في كذا وكذا. فقال أنت أعلم وأفقه، أنت إمامنا، أنت اللي تفتي مش أنا، فأفتها. فقلت أفتيتها بكذا. فقال زرعة القول ما قال أبو حنيفة. فرضيت وانصرف. لازم تسمع من غيره، هو لا، ومن بره يروح معاه. طب لو حضرتك بقى في المكانة دي هتسمع كلامها ولا تنهارها وتزعق لها هتفضحيني؟ أنا أروح أسأل تلميذي وإيه ليه؟ صح، ده أقل شيء يعني، إذا كنت مؤدب يعني. ربنا عافينا وإياكم يا إخوة الله. الوقت دخل. طيب نقف هنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع سلف الأمة وخلق بر الوالدين. فيا حبذا يا إخوة الليلة تعود كثمرة من هذا الدرس، أول حاجة تعملها تقبل يد أمك، يد أمك ويد أبيك إن كان معك ها هنا، أو اتصل بها في البلاد وقبل رأسها في الهاتف. لا سامحيني على أي تقصير، نمقبلين على العشر الأواخر من رمضان، ولعل الله أن يتقبل منا. فاسألها دعوة صالحة، وإن كانت ماتت لا تنساها من دعوة، وهي في قبرها تحتاج منك إلى هذه الدعوة. فندعو الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يعيننا على برهم. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.